الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، موضوع حلقة اليوم هو متابعة الحمل. ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور عبد الجواد المتولي، أستاذ النساء والتوليد والعقم كلية الطب جامعة المنصورة. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتورنا. في البداية عايزين نعرف السادة المشاهدين إيه هو المقصود بمتابعة الحمل وإيه الفايدة منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة طبعا موضوع متابعة الحمل موضوع مهم جدا، لأنه طبعا بإجراءات بسيطة يمكن الوقاية من أمراض ومشاكل كثيرة للأم والطفل. فالمقصود بمتابعة الحمل هي مجموعة من الإجراءات الطبية بما تشمله من فحوصات وتحاليل وأبحاث كالموجات فوق الصوتية وخلافه التي تجرى للأم أثناء فترة الحمل بغرض الحصول على حمل طبيعي، جنين طبيعي، وبدون أي مضاعفات للأم أو الجنين أو الطفل في أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة. أيضا متابعة الحمل بتشمل مجموعة الإرشادات والتوجيهات التي تعطى للأم بخصوص كل ما يخصها في حياتها من أكل ونوم وشرب وسفر وخلافه حتى ينتهي الحمل بأمان للأم والمولود.
تمام دكتورنا. بعض الأخوات في فترة الحمل قد لا يعانوا من مشاكل تدعوهم للذهاب إلى الطبيب، فيعني ايه يكنسلوا موضوع متابعه الحمل ويصروا على ان هم ايه يستمروا على هذا الامر ما دام ما فيش مشاكل. الكلام ده صح ولا خطا؟
طبعا هذا الكلام ليس صحيح.
نعم.
لان طبعا المشكله علشان تظهر على الست في صوره شكوى انها تشتكي من صداع او تورم او خلافه ممكن تكون وصلت الى مرحله متقدمه، لكن فايده متابعه الحمل ان من خلال هذه المتابعه يمكن الاكتشاف المبكر لهذه المشاكل، وبالتالي يمكن منعها أو علاجها في مرحلة مبكرة، مما يعود بالنفع على الأم والجنين والمولود بعد ذلك. فطبعا لابد من المتابعة، والست تذهب إلى الطبيب أو الطبيبة في زيارات دورية بدون أي شكوى، وإذا طبعا حدث أي شكوى من اللي هنتكلم عنها دلوقتي ممكن تذهب إليه في أي وقت، لكن من غير شكوى لابد أنها تروح، لأن طبعا بالفحص والتحليل والبحوث ممكن يكتشف بعض الحاجات اللي هي ما تقدرش تشتكي منها أو ما بتكونش وصلت لمرحلة إنها تعمل أعراض لهذه السيدة تدعوها إلى الإيه؟ إلى الشكوى.
تمام. اهتمام الدولة بالطفل وبالجنين وبالأم، ده شايف إن وزارة الصحة لها دور في إقامة الطبيب والطبيبة المتخصصة في مجال النساء يختص ويرتبط بزيارة أو بمتابعة الحمل. طبعا اللي أنا أعرفه أن الموضوع ده غير مكلف تماما بدون أي مقابل من تبع وزارة الصحة، فيعني بتبقى المشكلة أحيانا مادية بالنسبة للأخت مش عايزة تروح للدكتور عشان التكلفة، وتبقى ظروفها المادية بتدعو لذلك. فأنا برضو عايز من خلال حضرتك توجه رسالة أن هم يتوجهوا إلى هذه المراكز الحكومية الخاصة بهذا الأمر.
طبعا زي ما حضرتك أشرت أن يعني متاح في الوقت الحالي المستشفيات العامة، المستشفيات الجامعية، وحدات الرعاية الصحية الأساسية اللي هي الوحدات الصحية ومستشفيات التكامل، ومراكز تنظيم الأسرة. ومراكز تنظيم الأسرة بتقدم الخدمات مش لتنظيم الأسرة فقط لكن لمتابعة الحمل، وكل هذه المراكز والمستشفيات بتقدم الخدمات يا إما بأسعار رمزية أو بصورة مجانية ومتاحة للجميع. فلابد برضو أن الوحدة اللي مش قادرة تروح لمستشفيات خاصة أو عيادات خاصة تتوجه إلى هذه المراكز والمستشفيات لمتابعة الحمل.
أنا عايز أسأل سؤال وأقول لحضرتك إمتى نبدأ المتابعة، ولكن بعد ما ناخد اتصال من الجزائر. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام، تفضلي يا أخت فاطمة.
أولا أن أشكركم على هذه القناة الجميلة.
جزاك الله خير.
وأتوجه بالسؤال للدكتور. أنا أنجبت من عندي طفلة. عندي 6 شهور.
تفضلي يا أخت. طيب إن شاء الله ندعوك للتواصل معنا مرة أخرى إن شاء الله، ونتمنى أن يكون التساؤل في محور الحلقة إن شاء الله، ما يخرجش عن موضوع متابعة الحمل، لأن في موضوع أخرى كثيرة مرتبطة بموضوع الإنجاب ومشاكله، وده اللي بيركز عليها الأخوات، فإحنا عايزين نركز على موضوع متابعة الحمل النهاردة من خلال الصلاة ومن خلال الحوار مع حضرتك دكتورنا.
إن شاء الله.
إمتى تبدأ المتابعة؟
هو طبعا يعني مفروض أن المتابعة بتبدأ من قبل الحمل.
نعم.
يعني السيدة عندما تنوي على الحمل لابد أنها برضو يبقى فيه استشارة، لأن هناك بعض التحاليل والفحوصات التي تجرى قبل الحمل بتكون برضو لها فائدة عظيمة على الأم والجنين. لابد تعرف فصيلة الدم بتاعتها، تعرف الار اتش، تعرف إذا كانت خدت حصب ألماني قبل كده ولا ما خدتهاش، ويتعمل لها فحوص لو ما كانتش عندها مناعة لهذا المرض وأمراض أخرى كثيرة ممكن تأخذ التطعيمات. إذا كان برضو فيه أي أمراض وراثية في الأسرة بنشوف درجة القرابة، وإذا كان فيه أي حاجة بتاخدها أو بعض النصائح، وإذا كان عندها أنيميا، إذا كان عندها أي أمراض لابد أنها تتعالج قبل حدوث الحمل. طبعا بالنسبة بقى أثناء حدوث الحمل الواحدة يجب أنها بتذهب للاستشارة بعد أسبوع واحد من انقطاع الدورة. يعني كانت منتظرة الدورة في يوم معين، إذا مضى أسبوع على هذا اليوم فإنها تذهب للاستشارة، لأن في هذا التوقيت يمكن تشخيص الحمل، سواء كان باختبار الحمل أو سواء كان باختبار الحمل في الدم أو سواء كان بالموجات فوق الصوتية.
اختبار الحمل اللي هو المنزلي،
اختبار حمل منزلي في البول
ده كافي يا دكتور؟
طبعا هو الوقت الاختبار دي دقيقة، وخاصة لو أجريت في فترة الصباح، يعني الأول بول بيبقى دقيق جدا ونسبة الخطأ فيه لا تذكر.
تمام.
فبعد أسبوع من انقطاع الدورة لابد أنها تذهب إلى الإيه؟ إلى الاستشارة. تمام. حتى يعني يتم تشخيص أن الحمل ده هو الطبيعي في مكانه داخل الرحم، إذا كان توأم أو أكثر من توأم، إذا كان فيه أي إجراءات هتتاخد، فدية الزيارة الأولانية يبقى بعد أسبوع من انقطاع الدورة.
تمام.
وبعد كده بتتردد في أول 3 شهور، بتروح كل من أسبوعين إلى 3 أسابيع. بعد الشهر الثالث بيبقى الاستشارة كل شهر، في الشهر الثامن بيبقى الاستشارة كل أسبوعين، في الشهر التاسع كل أسبوع. أو لو حدث أي أعراض تستدعي أنها تروح في أي وقت دون يعني بغض النظر عن معاد الزيارة. هذه الأعراض يعني ممكن تتمثل في نزول دم أو نزول سائل أو مغص في أسفل البطن أو ألم شديد في الظهر.
دي الأعراض اللي بتستوجب الاستشارة مباشرة.
مباشرة لو كانت حتى عند الدكتور أو الدكتورة المبارح أو المبارح وحصل ده لابد أنها تذهب إليه مباشرة.
تمام.
لأنه طبعا ديت بتبقى يعني إيحاءات ببعض الإيه الأمراض اللي ممكن تبقى لها بعض المخاطر على الأم والإيه والجنين، أو حدوث مثلا تورم في الساقين، يعني حست ان الحذاء اصبح ضيق عليها او الدبله او الخاتم اصبح ضيق عليها، او لو كانت بتوزن نفسها وحست ان فيه زياده في الوزن اكتر من المعتاد، او طبعا لو حصل تغير في
أعراض
حركه
كثيرة
الجنين
ما نقدرش نحصرها. صحيح.
دي اهمها.
ما شاء الله. انا معايا الاخت صباح من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت ممكن استشير الدكتور في سؤال؟
اتفضلي معاكي. اتفضلي.
انا حامل في الشهر الخامس وعندي حساسيه على صدري. وطبعا دكتور نفس جامد بكحة وبلغم على صدر جامد، كشفت في الدكتور اداني موكوفلسلين مضاد حيوي واداني فنتولين مرتع للشعب واداني ايبيتون دواء شراب وبخاخة فيها نزل من الكورتيزول. فانا خايفة يكون دواء ضارب الجنين وكذا.
لا طبعا هو الادوية اللي حضرتك ذكرتها كلها ملهاش اي تأثير على الجنين، وطبعا لابد انك تاخد الادوية حتى يتم السيطرة على هذه الحساسية، لأن طبعا لو فيه ضيق التنفس
في استفسار منها أو حاجة بحيث إن احنا نقدر.
لا خلاص.
طيب شكرك يا أخت صباح، والدكتور هيجاوبك إن شاء الله. شكرا. تفضل.
فبنقول يعني كل الأدوية اللي حضرتك ذكرتيها آمنة على الجنين، فحضرتك بتاخديها إن شاء الله من غير أي خوف، حتى البخاخات اللي فيها نسبة كورتيزون الحقيقة طبعا استنشاقها عن طريق التنفس بيقلل امتصاصها للجسم وبيؤدي الغرض في توسيع الشعب الهوائي، لأن طبعا يعني ما يكون فيه ضيق في التنفس أو صعوبة في النفس فبيكون فيه نسبة الأكسجين في الدم قليلة، وده ممكن يأثر على الجنين تأثير أكتر من تأثير هذه الأدوية. فالمضادات الحيوية وموسعات الشعب الهوائية والبخاخات وبما فيها من كورتيزونات آمنة في الحمل، ويجب أنك إيه بتاخديها، وطبعا بتحاول بقى تحافظي من التعرض للبرد، وإذا كانت هذه الحساسية بتزيد مع أدوية معينة أو أكل معين أو تعرض لطيارات هوائية أو أتربة أو خلافه بتتجنبيها، لأن طبعا الوقاية خير من العلاج. وطبعا برضو أثناء الولادة بقى فيه بعض الاحتياطات، وخاصة لو حضرتك احتاجتي مخدر برضو دكتور التخدير بياخد باله وبيدي المخدر المناسب سواء كان بنج نصفي أو أدوية معينة لا تتعارض مع الحساسية أو ضيق الشعب الهوائية الموجود.
تمام دكتور. دايما المرأة الحامل بيحدث شيء من الزيادة في الوزن طبعا لوجود الجنين في المرأة، فعايزين نعرف ما معدل هذه الزيادة.
طبعا الوحدة الحامل بيحصل زيادة في الوزن، هذه الزيادة يعني مدة الحمل كلها بتتراوح من 10 إلى 15 كيلو جرام. طبعا هذه الزيادة بتكون جاية من جزئين، جزء متعلق بالأم وجزء متعلق بالجنين وملحقاته، يعني الرحم والسائل الأمنيوسي والمشيمة والدم المحيط بالرحم كل ده بيزيد، فده بيزود الوزن. صح. بالإضافة للأم نفسها حجم الدم بيزيد مرة ونص، الثدي بيزيد، الدهون بتزيد، وبيحصل زيادة في أعضاء كتيرة، فعلشان كده بيحصل هذه الزيادة.
تمام.
فأول 3 شهور ممكن ما يبقاش فيه زيادة خالص، بل في بعض السيدات اللي هم عندهم قيء وخاصة إذا كان قيء مستعصي أو قيء شديد ممكن يحصل نقص في الوزن في أول 3 شهور. بيبدأ الزيادة من بعد الشهر الثالث، بتبقى في حدود من 1.5 كيلو إلى 2.5 كيلو في الشهر. يعني الواحدة مفروض برضه هذا إجراء بسيط لازم الست تعمله
إلى 2.5 كيلو في الشهر. طيب ناخد اتصال ونرجع لحديثنا عن موضوع مؤشرات زيادة الوزن. معايا الأخت فوزية من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بيك يا أخت فوزية، اتفضلي.
أسأل الدكتور بس سؤال.
معاكي أختي، اتفضلي.
الوقت أنا حامل في الشهر الثاني.
نعم.
وقبل التعب كنا عندي المرارة.
نعم.
قال لي عندك التهاب يعني في المرارة أو خطوة. الوقت لما اكتشفت أن أنا حامل الدكتور منعني من علاج المرارة.
أيوة.
دلوقتي بقي ممرر خالص ولساني وشفايفي وبستنطع على طول باسلوب جامد وجنبي ورم.
أيوة.
فمش عارفه اعمل ايه يا استاذ.
طيب حاضر.
طيب ماشي، شكرا.
شكرا
شكرا يا اختي. طيب نستكمل جزئيه مؤشرات الزياده يا دكتور. من 1.5 كيلو
الى 2.5 كيلو كل شهر.
كل شهر. تمام.
طبعا يعني هذه الزياده لو قلت عن 1.5 كيلو في الشهر ممكن بتعني ان فيه نقص في نمو الجنين، نقص في السائل الامنيوسي.
نعم.
فده بيستدعي الانتباه ويسترعي الانتباه ويسترعي انها يبقى فيه استشاره. ممكن ما يكونش فيها مشكله، يكون بس مجرد انها ما بتاكلش كويس او كده، لكن برضو ممكن في نسبه بسيطه ممكن يكون فيها مشكله. فطبعا لو الزياده قلت عن 1.5 كيلو في الشهر لابد من ايه ان يكون هناك استشاره لتشخيص سبب يعني نقص الزياده دي. طبعا الاهم من كده لو الزياده زادت عن 2.5 كيلو في الشهر او لو بتوزن نفسها كل اسبوع زادت عن 1 كيلو في الاسبوع. طبعا ديت ممكن تكون مقدمات لاحتباس المياه في الجسم، اللي ممكن تكون مقدمات لما يسمى بمتلازمه تسمم الحمل، اللي هي ارتفاع الضغط وتورم الجسم وظهور زلال في البول. فطبعا لو زاد الوزن عن 2.5 كيلو في الشهر لابد برضه ان احنا نشوف السبب. ممكن يكون برضه مجرد انها بتاكل كتير او ما بتعملش مجهود او كده، وممكن برضه يكون بدايه الاعراض تسمم الحمل طبعا، فبيشاف الضغط ويتعمل لها تحليل زلال في البول. لو دول كلهم كويسين بننصحها برضو بتنظيم الاكل، بتقليل الملح في الطعام، بتقليل الدهون، بتقليل النشويات والسكريات، بعمل بعض التمارين والمجهود حتى تحافظ على الوزن.
تمام دكتورنا. معايا اتصال ام هشام من الدقهليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا ام هشام.
لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. لو سمحت.
معاكي يا اختي، اتفضلي.
ايوه يا دكتور.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور، انا كانت بنت حضرتك السنه اللي فاتت عندها كان صدرها تعبها. اللي كانت بعد ما ولدت صدرها كان خد وقت من العلاج. ولدت السنه دي ونفس الطريقه في صدرها. فما كانتش رضعت الولد والوقت معاه ربنا اداها بنت فصدرها تعبها. فالحل له ايه يا دكتور؟
طيب حاضر
حاضر. طيب حاضر حاضر يا ام هشام. نرجع دكتورنا لاختنا فوزيه من الجيزه وموضوع هي حامل دلوقتي في الشهر الثاني وحصل تعب وموضوع المراره، وطبعا الدكتور منعها من الادويه يمكن لاسباب حضرتك وضحتها. فنقول لها ايه؟
هو طبعا يعني الحمل في اول 3 شهور ممكن يكون مصحوب بالاعراض اللي هي اشتكت منها كلها، سواء حاسه بمراره في الفم او حاسه بغثيان او حاسه بترجيع او كده، ممكن ده يكون من الحمل نفسه وليس من تعب المراره. فدي طبعا بترتاح، بتاخد الاكل عباره عن وجبات خفيفه على فترات قريبه، خاليه من الدهون والمسبكات، غنيه بالنشويات والسكريات، وبعض الادويه البسيطه اللي ممكن تتاخد
يعني تبعد عن الاكل اللي بيثير المراره
وبيتعب. لا ممكن لحضرتك يكون المراره ما فيش فيها حاجه وده بس مجرد اعراض حمل عاديه. وطبعا احنا بقدر الامكان بنحاول نقلل الادويه في اول 3 شهور يعني عشان ما يكونش لها اي تاثير على الجنين، لأن دي الفترة اللي بيتكون فيها الجنين وبتكون فيها أعضاء.
وهي خصوصا في الشهر الثاني
فهي طبعا بترتاح وزي ما قلنا بتنظم الأكل، وفي بعض الأدوية اللي ممكن تاخدها تقلل الموضوع ده ولا تتعارض مع الحامل.
تمام، أظن الرسالة وصلت. الأخت سامية من كفر الشيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا أخت سامية، أهلا بيك.
أيوة يا دكتور.
اتفضلي.
أنا متزوجة من 8 سنين وبعدين حصل حمل مرة واحدة بعد 9 شهور، وبعد كده لبست وسيلة وبعدين ما حصلش حمل، بعدها خلعة جالي 4 سنين. وبعدين من حوالي سنة ونص كده حصل حمل شهرين وينزل، وبعد كده حمل شهرين وينزل، وبعد كده بقالي سنة ونص وما حصلش حمل، والدورة عندي مش منتظمة خالص.
طيب
طيب ماشي،
حاضر. دكتورنا هنرجئ هذا الاتصال لآخر الحلقة إن شاء الله،
إن شاء الله،
عشان خارج موضوع الحلقة ونجاوب على مشكلة أم هشام وموضوع بنتها اللي أنجبت، موضوع التعب في الصدر، والظاهر من كلام أنها متابعة مع حضرتك.
هو أولا يعني الأخت أم هشام أثرت نقطة مهمة،
نعم،
وهي التحضير الثدي للرضاعة الطبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية ديت لها فوائد عظيمة للأم وللمولود.
تمام.
ويمكن ربنا سبحانه وتعالى أوصى بها: والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلابد أن يكون فيها فايدة عظيمة سواء عرفناها أو ما عرفناهاش. طبعا الموضوع التحضير الثدي للرضاعة بيبدأ من أول الحمل، يعني من أول الحمل المفروض الواحدة بتعتني بحلمة الثدي، بتعمل لها تدليك يومي، ممكن بزيت زيتون أو جليسرين أو بأي سوائل أو بأي حاجة مرطبة، علشان ما يحصلش أن الحلمة تبقى يعني داخلة في داخل الثدي أو ما هيش بارزة بالقدر الكافي، أو تبقى ناشفة بحيث ما بيحصل ولادة ويجي أول ما الطفل يرضع ممكن ما يعرفش يرضع أو أنه ما يحصل فيها تشققات. فطبعا الوقاية هنا خير من العلاج، وهي تحضير الثدي للرضاعة في أثناء فترة الحمل.
تمام.
طبعا معدل تدليك الحلمة بيزيد طبعا في الشهور الأخيرة، يعني ابتداء من 8 والـ9 ممكن 3-4 مرات في اليوم بتقوم بتدليك الحلمة علشان تبقى مهيئة للرضاعة بعد كده. لكن طبعا إذا حصل وأصبح فيه مشكلة في الحلمة أو في الرضاعة، طبعا فيه إجراءات بتتخذ، منها طبعا بنحط عليها عسل، يعني يمكن حاجة طبيعية ومنهتمش ان احنا نغسله او نشيله قبل الطفل ما يرضع، العسل، وممكن برضو اللبن من الثدي نفسه، يعني بتتك على صدرها واللبن اللي بينزل بتدهن منه الايه الحلمة كل ساعة كل ساعتين. طبعا لو فيه التهاب او تشققات شديدة ممكن تحتاج بعض الادوية زي المضادات الحيوية اللي هي ممكن تبقى مناسبة لفترة الرضاعة. طبعا هي المشكلة بقى ان كل طبعا ما بيجي التشققات تلتئم بيحصل ان الطفل بيرضع تاني، فبيحصل لها ايه انها بتتفتح تاني. فهذه الحالة لو الموضوع طبعا مستعصم مع الإجراءات البسيطة اللي هي العسل واللبن وكده، ممكن انها بتستخدم حلمة صناعية بيتم الرضاعة من خلالها، ما بقاش فيه رضاعة مباشرة من الايه من الحلمة.
تمام. معايا اتصال الأخت ميرفت من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام، لو سمحت ممكن نسأل فضيلة الدكتور سؤال؟
معاك، اتفضلي. تابعينا من التليفون يا أختي.
اوكي حضرتك.
اتفضلي.
انا متجوزه يعني بقالي دلوقتي تقريبا 2 سنين، كنت بقى قعدت سنه يعني ما حصلش حمل بعد الجواز، لكن كان جوزي يعني عنده مشكله دوالي، وبعدين لما عمل عمليه الحمد لله حصل حمل، يعني انا حاليا في الشهر الخامس. لكن هو كان عنده قبلها مشكله ان في تشوهات، نسبه تشوهات عاليه يعني في السائل المنوي في الحيوانات المنويه، فهل يعني دي ممكن تاثر على الحمل او يطلع على قدر الله يعني في تشوه، ولو في حاجه زي كده نقدر اكتشفها اثناء الحمل ولا لا بالمتابعه يعني او مع طبيب او دكتوره يعني. وكنت عايزه اسال سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
انا المفروض يعني لو حبيت اسافر، يعني انا حاليا خارج مصر، لو حبيت ان انا اسافر مصر مثلا في الفتره اللي جايه يعني ممكن في الشهر الخامس او السادس، هل في خطوره على الحمل لو سافرت مثلا بالطائره او كده، ولا المفروض ان انا ما اسافرش في
كلام جميل وهنوضحه. حاضر حاضر.
ماشي. شكرا.
شكرا. شكرا 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 على اتصالك. يعني سؤالها في موضوع الحلقة
السؤالين.
يعني أنا توقعت في بداية الأمر لما قالت موضوع عدم الإنجاب في الأول قلت إن الموضوع خارج، ولكن ما شاء الله السؤال في موضوع الحلقة وسؤال مهم جدا.
طبعا هو طبعا الشق الأولاني وهي حدوث الحمل في وجود عدد كبير من الحيوانات المنوية المشوهة. هو من رحمة ربنا إن لما بيحصل إخصاب للبويضة بيحصل إخصاب من الحيوان المنوي السليم.
تمام.
يعني لو عندنا أكتر من حيوان منوي وفيهم جزء مشوه بيحصل الإخصاب من الحيوان المنوي السليم. طالما حصل الإخصاب وحصل الحمل ووصل إلى هذه المرحلة فإن شاء الله ما يكونش فيه أي تشوهات. يبقى هي بالنسبة للنقطة اللي أنا بتطمن إن ما فيش إن شاء الله تشوهات في الجنين ولا حاجة.
إن شاء الله. جميل.
النقطة الثانية إذا كان فيها تشوهات هل تقدر تكتشفها ولا ما تقدرش؟ طبعا التشوهات يمكن اكتشافها بالفحص الدوري بالموجات فوق الصوتية سواء لأعضاء الجنين نفسها أو السائل المحيط بالجنين زيادته أو نقصه، ممكن يعني أن فيه بعض التشوهات في الجنين. وطبعا الوقت فيه أجهزة موجات فوق صوتية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد ودوبلر ملون وخلافه، من خلالها بنستطيع أن احنا نكتشف العيوب الخلقية البسيطة حتى وحتى الرنين المغناطيسي يمكن إجراءه بأمان أثناء الحمل، غير الأشعة المقطعية ما تتعملش، ممكن برضو نشخص بيها العيوب الخلقية. في بعض التحاليل اللي بتجرى في الدم أو بسحب السائل الأمنيوس ممكن نشخص بها العيوب الخلقية، لكن الحاجات دي بنعملهاش إلا إذا كنا متوقعين حاجة معينة أو بان حاجة معينة بالفحص فوق بالموجات فوق الصوتية. لكن برضو بمناسبة هذا السؤال، إن إحنا بنقول يعني الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى التشوه، وده ممكن نخليها يعني في وقت تاني إن شاء الله، لكن نجاوب على الجزئية التانية من السؤال
للسفر،
وهو السفر
هنجاوبه يعني هو من ضمن الأجهزة الأسئلة اللي احنا مجهزينها دكتور إن شاء الله، وهنوضح للسادة المشاهدين. ولكن معايا أم رميساء من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أهلا بيك يا أم رميساء، اتفضل.
الله يسلمك. كان عندي سؤال بس للدكتور لو
سمحت. معاكي.
والله حضرتك يا دكتور كان حصل شوية لخبطة كده في الدورة الشهرية وبعدين رحت كشفت وكده عند الدكتورة، فطلبت مني إن أنا أعمل تحليل حمل في الدم. فطلع في حمل، وبعدين لما عملت السونار فقالت الكيس موجود بس الكيس فاضي. فهي قالت لي الكلام ده كان يوم الثلاثاء اللي هو مش اللي فات ده حضرتك اللي قبليه. فقالت لي الجيل الخميس على هو ان شاء الله النهارده لو لقوها عم هعيد السونار ده تاني. لو لقيت السونار برضو يعني لو لقيته نفس النظام يعني فاضي فلازم ينزلوا كده. فزوجي يعني سألها وكده قال لها طب لو كده لو لقينا كده يعني هيبقى في عملية ولا حاجة؟ قالت له فالصراحة الموضوع ده قلقني جدا، لان انا والدة مرتين قيصري ورا بعض واخر مره من سنه. فمش عارفه يعني.
طيب
مش عارفه يعني انا اعمل ايه.
انا شايفك متوتره يا ام رميساء، فان شاء الله الدكتور
يوضح. ميعاد الدوره عدى قد ايه يا ام رميساء؟
نعم
ميعاد الدوره عدى كام يوم؟
وحضرتك اخر مره جالي فيه انا كنت برضع نظيف 10 شهور. وبعدين نزل يوم 1 شعبان. وبعدين نزل يوم 1 رمضان. فالخلاف بقى جه في 1 شوال، المفروض كانت تنزل 1 شوال ما نزلتش 1 شوال. نزلت 10 شوال. بس من بعدها ما جاتش تاني. فالدكتوره بتقول لي ان في ان الحمل 7 اسابيع والمفروض يبقى في نبض، لكن انا مش شايفه نبض ولا شايفه حاجه. والكيس فاضي.
تمام.
فانا بصراحه خايفه جدا لان انا لسه والده مرتين قيصري.
طيب
ماشي.
معلش سؤال كمان، يعني الصيدليه اللي احنا متابعين معاها وكده، انا سالت الدكتوره اللي هي فيها يعني قلت لها على الموضوع وكده، فهي قالت لي ان هيبقى ده هيبقى يعني يعني هتبقى زي ولاده قيصريه كده، ويبقى رينج كلي وممكن في حبوب بتنزل حاجات زي كده من غير غير يعني حاجه اللي هو الفتح يعني او حاجه زي كده.
ايوه
بس جوزي مش موافق خالص بموضوع ان العلاج من الصيدليه وكده. فانا مش عارفه ايه الصح واعمل ايه يعني.
طيب
يعني حضرتك تفيدني بس، لان هو النهارده فانا خايفه جدا والله.
طيب ان شاء الله.
ومعلش سؤال تاني برضو. يعني هو يعني موضوع مثلا الجنين ان الكيس بيبقى فاضي، ده سببه ايه يعني؟ ده عيب عندي مثلا، في حاجه عندي، مرض معين؟
طيب
هو بيبقى ايه سببه بالظبط؟
طيب حاضر يا ام، شكرا قبل الرابع. دكتورنا نرجع
طيب للموضوع. طيب وبالنسبه للجزئيه الاولانيه،
لخبطه في الدوره الشهريه.
طبعا طالما حصل الحمل خلاص احنا ما بنعتمدش على ميعاد الدوره طالما الدوره ما كانتش منتظمه قبل كده. يعني في حساب مده الحمل ما بنعتمدش على اخر دوره ميعادها كان امتى. طبعا يعني وجود الكيس من غير جنين ده محتاج متابعه، يعني ممكن نصبر بعد اسبوعين يظهر الجنين بعد كده، وممكن نعمل متابعه بالموجات فوق الصوتيه، وممكن نعمل متابعة بهرمون الحمل. يعني بنعمل هرمون الحمل في الدم وبعد أسبوع بنعمله وبعد أسبوع تاني بنعمله، لو لقيناه بيزيد يبقى فيه جنين بس لسه ما هو الظاهر. يبقى بالنسبة للتشخيص لابد أن يكون فيه صبر شوية، لأن ممكن بعد فترة يظهر الجنين ويظهر نفض الجنين ويزيد هرمون الحمل.
تمام.
بالنسبة للجزئية التانية من السؤال وهو عن طريقة التنزيل. طبعا بعد ما نتأكد من التشخيص، ولابد أن نأكد على أن احنا نتأكد من التشخيص، ان احنا التنزيل في الفترة الاولانية دهيت بيكون اسهل عن طريق اقراص بتتاخد عن طريق المهبل، في 90% من الحالات ممكن ينزل. لكن لو ما نزلش ممكن بتعمل عملية تنظيف من تحت، حتى لو والدة 5 قيصرات 7 قيصرات طالما المدة بسيطة كده ممكن بتعمل تفريغ عن طريق المهبل وبحتاجش لفتح بطن وبتحتاج بنج بسيط خالص. لكن برضو النقطة اللي عاوز اقولها ان احنا دايما ما ناخدش الفتوى او الرأي من غير المتخصصين،
يعني
سواء كانت الصيدلانية أو بنسأمهم وخلافه، الصيدلانية والحكيمات والمسات وخلافه، ما ناخدش برضو إيه الرأي منهم، لابد يكون فيه استشارة المتخصصة أو المتخصص.
تمام.
بالنسبة للجزئية الثالثة من السؤال اللي هو سبب وجود كيس الجنين من غير جنين جواه، ده طبعا ليها أسباب كتير، لكن إحنا ما بنبدأش نخش ولا نبحث عن هذه الأسباب إلا إذا كان لقدر الماضي لقدر الله الموضوع متكرر. يعني إذا كانت مرة واحدة بتبقى حاجة عرضة وما بتكررش تاني، وخاصة أن أنت معاك اتنين قبل كده. لكن لو لقدر الله الموضوع تكرر بنبدأ نعمل بقى بعض الفحوصات اللي هي الخاصة بالإجهاض المتكرر، ويمكن ده يبقى ليه حلقة تانية نتكلم عنها بالتفصيل. لكن هي باختصار شديد فيها طبعا فحوصات بتبقى موجودة في الدم، بتمثل في أجسام مضادة، بتمثل في بعض الميكروبات اللي ممكن تبقى مسؤولة عن هذا الموضوع. لكن طالما مرة واحدة ما تشغليش بالك، دي بتبقى حاجة عرضة وما بتتكررش. وأحيانا بتبقى رحمة من ربنا، ممكن يكون الجنين فيه حاجة وعشان كده نموه ما اكتملش وأصبح كيس الجنين فاضي من غير جنين.
جميل دكتورنا، موضوع الولادة القيصرية بالنسبة لها برضو مرتين ورا بعض، وآخر مرة من سنة ودلوقتي في حمل، فالمسافة أو الفترة قليلة جدا على موضوع الفتح طبعا بالنسبة للولادة القيصرية. عايز من خلال يعني تطور الخيوط والفتح وكده بالنسبة للولادة القيصرية، هل في مشكلة بالنسبة للولادة بعد سنة من سنة ولادة قيصرية؟
هو الحقيقة حضرتك أثرت نقطة مهمة. احنا كنا أيام زمان بنقول دايما ان تولد قيصرة تستنى سنتين وكده، ثبت ان هذا الكلام غير صحيح. لان طبعا ثبت ان الجرح بعد شهر، يعني لما تاخد عينات وتحللت من الجرح ومن الاسكار اللي موجود مكان الجرح، وجد ان الجرح بعد شهر زي بعد سنة زي بعد اتنين زي بعد تلاتة. فحدوث الحمل بعد القيصرة ما فيش منه اي مشكلة خالص. لكن احنا اذا كنا بنستنى شوية بنستنى علشان بس الام تسترد صحتها والجنين او المولود ياخد حقه من الرضاعة والعناية، لكن علشان القيصرة ما فيش خطورة. لكن لو حدث الحمل بعد شهر حتى من قيصرية من اتنين من تلاتة ما فيش منه خوف ان شاء الله.
انا معايا اتصال الاخ محمد من سوريا. السلام عليكم.
مرحبا دكتور.
ام محمد.
ايه
تفضلي يا ام محمد، اهلا بيك.
دكتور انا صلي حبة ثلاث سنين.
نعم.
صلي متجوزة ثلاث سنين.
ايوه.
وحبلت وبعدين اطرحت بعدين قالوا لي معي وحيد القرن.
حاولي توضحي الصوت يا ام محمد لان انا الصوت مش واضح.
حصل حمل واجهاض.
ايوه تفضلي تفضلي كملي السؤال
دكتور. وقالت لي الدكتورة انه يعني ما بصير حمل. صار حمل هو بس ما يعني هلا صار لي فرحانة سنتين.
كم شهر مدة الحملة كانت؟ كم شهر؟
5 أشهر.
وما حصلش حمل بعد كده تاني؟
لا ما صار.
وبعد 5 شهور حصل اجهاض تاني؟
لا هي حصل حملة مرة واحدة استمر 5 شهور وبعدين حصل اجهاض.
طيب
ومن سنتين ما حصلش حمل تاني؟
ابدا لا.
وزوج حضرتك موجود وكده؟
ايه.
طيب ماشي. حاضر. ماشي
حاضر يا ام محمد شكرا. ايضا هذا السؤال يعني نضمه للسؤال الاخر ونجاوب ان شاء الله في نهايه الحلقه لانهم خارجين عن موضوع متابعه الحمل. الجزئيه المهمه اللي اثرتها اختنا ميرفت موضوع السفر. طبعا هنتكلم على السفر في الثلاث شهور الاولى هل له مخاطر ولا لا، وفي الثلاث شهور التاليه ثم الثلاث شهور الاخيره.
طبعا السفر يعني اذا كان الحمل طبيعي وما حصلش اجهاض قبل كده وحمل واحد بس مش اكتر من واحد يعني مش توأم وكده، فالسفر المريح بيبقى ما فيش منه مشكله طول مده الحمل. وطبعا يعني السفر المريح مقصود به انه يكون يعني بسياره مريحه او بالقطار. لكن طبعا يعني السفر اذا كان فيه مشقه ومطبات وكده يبقى مش مستحب في اول 3 شهور. بعد اول 3 شهور يعني السفر ما فيش منه مشكله طالما الجنين وضعه طبيعي والخلاص وضعه طبيعي مش متقدم على الجنين ولا حاجه، وما فيش اي مشاكل مصاحبه للحمل زي ضغط او سكر او اي امراض. ففي هذه الحاله السفر بيبقى مامون حتى الشهر التاسع. طبعا في الشهر التاسع مش مستحب السفر إلا للضرورة، لأن السفر في الشهر التاسع ممكن يبقى مصحوب بتسرب للسائل الأمنيوسي.
السفر دلوقتي يختلف، في ناس بتسافر دول يعني طيران أو كده، وفي ناس بتسافر سفر مثلا لمدة ساعتين مثلا.
هو طبعا يعني السفر بالطائرة ما فيش منه مشكلة بعد أول.
تعالى ناخد الطائرة ونروح السعودية ناخد أبو عبد الله وبعد كده نرجع تاني. اتصلنا معنا أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا أبو عبد الله تفضل.
مساء الخير.
اهلا وسهلا.
احييك واحيي الدكتور الفاضل. وعندي سؤال مختصر.
تفضل يا اخي.
عندي زوجتي حصل عندها حمل خارج الرحم.
ايوه.
واكتشفنا الحمل بعد مرور 2 شهر تقريبا. وسوت عمليه بالمنظار واستأصلوا الرحم.
استأصلوا الانبوبه. استأصلوا الانبوبه.
نعم استأصلوا الانبوبه. وبعد طلبوا الانتظار شهرين وحتى نعيد الحمل مرة أخرى، وفعلا صار الانتظار شهرين. وبعدين حملت الآن والله الحمد، وصار له شهر تقريبا. الآن يا دكتور إيش الإجراءات اللي ممكن نسوي علشان نتلافى المشكلة السابقة؟
وعملت موجات فوق صوتية والحمل المرة دي داخل الرحم.
والله لسه قالوا الحمل مش هيتبين إلا بعد تقريبا أسبوع أسبوعين. يعني قالوا انتظروا تقريبا أسبوع أسبوعين عشان نعمل الإشاعة نشوف هل يتبين حاجة داخل الرحم أو لا.
طيب أسبوع أسبوعين بعد الشهر اللي فات؟
لا من اليوم، يعني من اليوم تقريبا أسبوع أسبوعين.
أيوة من دلوقتي يعني، لكن في يعني
بشهر يعني ونصف. معاد الدورة عدى بقاله قد إيه؟
معاد الدورة عدى بقاله يعني خلص الميعاد بقاله 10 أيام تقريبا.
طيب حاضر يا أخي.
طيب ماشي ماشي.
حاضر يا أبو عبد الله تحت عمرك. إن شاء الله دكتورنا نجاوب أبو عبد الله في الجزئية ديت لأنها مهمة طبعا.
هو طبعا يعني زي ما قلنا في البداية أن طبعا تشخيص الحمل خارج الرحم بعد شهرين يعتبر تشخيص متأخر.
نعم.
هي مفروض كانت راحت مباشرة بعد أسبوع أو اثنين على الأكثر من قطاع الدور. لأن تشخيص الحمل خارج الرحم مبكرا ممكن يعني يتم علاجه عن طريق بعض الأدوية، وممكن يتم برضه يعني استخراج الحمل من الأنبوبة، وكان يمكن لنا أبحاث في هذا الموضوع مع المحافظة على الأنبوب. يبقى ديت برضه فايدة من فوائد إن الإيه الزيارة المبكرة بعد انقطاع الدم.
يعني لو ذهبت مبكرا للطبيب وفي حمل خارج الرحم،
لو اكتشف حمل خارج الرحم
مبكرا استئصال
ممكن بعض الأدوية الكيماوية بتعمل يعني ضمور لهذا الجنين وبنحافظ على الأنبوب. ممكن نفتح الأنبوبة ونشيل الحمل ونسيب الأنبوب، لكن طبعا لو حصل في فترة إن بدأ يحصل نزيف من الأنبوبة أو ينزل كده فبيبقى طبعا استئصال الأنبوبة أفضل هنا. بالنسبة للحمل الحالي طبعا يعني مفروض إن احنا بنتابع بحاجتين، بالموجات فوق الصوتية وبهرمون الحمل، لأن معدل زيادة هرمون الحمل في الحمل الطبيعي بيبقى أكبر بكثير من معدل زيادة هرمون الحمل في الحمل خارج الرحم. يعني بيتضاعف الرقم خلال 48 إلى 72 ساعة في الحمل الطبيعي، لكن هذا الرقم بيبقى فيه زيادة طفيفة في الحمل خارج الرحم. فهي إن شاء الله هتعمل هرمون الحمل في الدم، وبعد 72 ساعة بتعيده تاني لو تلاقيته تضاعف، حتى لو ما بنش في الموجات فوق الصوتية يبقى إن شاء الله 99% داخل الرحم، وده طبعا عشان يبقى اطمئنان أسرع شوية من الانتظار أسبوع أو اثنين عشان يبان من خلال الموجات فوق الصوتية. يمكن الموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل ممكن تبينه في مرحلة مبكرة عن الموجات فوق الصوتية عن طريق البطن، وبعض الناس بيخافوا من الفحص بالموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل أثناء الحمل، لكن احنا بنطمنهم إن ده ما فيش منه أي مخاطر على الحمل.
دكتورنا كيف تتعامل الأم الحامل حينما تتعرض مثلا لأطفال، للتعامل مع أطفال مصابين مثلا بالحصبة الألمانية أو كده؟
طبعا يعني ديت نقطة في غاية الأهمية. أولا يعني احنا قلنا في البداية إن مفروض كل واحدة مقدمة على الحمل إنها بتتأكد إنها يعني عندها المناعة للحصبة الألمانية بالذات.
نعم.
ده بتعمل تحليل اللي هو تحليل الأجسام المضادة الاي جي جي للحصبة الألمانية. طبعا اذا كانت متاكده او مامتها متاكده انها خدت هذه العدوى وهي صغيره يبقى خلاص ده بيعطي مناعه
يعني
مدى
السؤال الحياة. ايضا للجدير المائي
يمكن الجدير المائي الموضع فيه بيختلف شويه، لكن هو بالنسبه للحصبه الالماني بالذات لابد انها تتاكد من، لان طبعا الحصبه الالماني اخطر على الجنين بكثير من الايه من الجدير المائي، ودي يمكن اهتمامنا بيها يعني. فطبعا هي مفروض قبل الحمل بتتاكد انها عندها المناعه، سواء كانت انها خدت الاصابه وهي صغيره أو سواء كانت عملت التحليل اللي بيوحي إن عندها إيه المناعة. ما حصلش ده وحصل حامل ويتعرضت لطفل مصاب بالحصبة الألماني، في هذه الحالة مفروض إن إحنا أول ما بتتعرض لهذا الطفل بنعمل لها تحليل الأجسام المضادة للحصبة الألماني، النوعين، النوع بتاع المناعة والنوع بتاع العدوى الحديثة. وبعد أسبوعين بيتعاد هذا التحليل، وبعد أسبوعين بيتعاد هذا التحليل. طبعا إذا كان عندها مناعة من البداية يبقى خلاص ما فيش مشكلة، بنعيده برضو بعد أسبوعين عشان نتأكد أن نسبة الأجسام المضادة بتاع المناعة ما زادتش وما ظهرش أجسام مضادة جديدة اللي بتوحي بوجود العدوى. يبقى هي بتعمل الأجسام المضادة الحديثة والقديمة ثلاث مرات بين كل مرة ومرة أسبوعين، ومن خلال المتابعة دي بنقدر نشخص إذا كانت خدت العدوى ولا ما خدتهاش، لأن مشكلة العدوى في الكبار إنها ما بتظهرش عليهم أعراض. يعني ممكن شوية ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ظهور طفح بسيط في الجلد، ممكن
يظهر أو ما يظهرش. بتبقى
أعراض عند الأطفال شديدة، لكن عند الكبار ما بتبقاش واضحة. فعلشان كده في تشخيصها ما بنعتمدش على الأعراض الإكلينيكية، لكن بنعتمد على التحاليل. طبعا إذا اتأكدنا إنها خلاص ما عندهاش عدوى يبقى خلاص خير وبركة. إذا حصل بقى إنها خدت العدوى هنا بنشوف مدة الحمل. إذا كانت خلت العدوى في أول 3 شهور الحمل بقى فيه نسبة كبيرة بيحدث فيها تشوهات للجنين، فطبعا ممكن برضو بالأجهزة الحديثة نشخص هذه التشوهات. وطبعا كل حالة بتقيم على حدة بقى إذا كانت هيستمر الحمل أو مش هيستمر بناء على هذه التشوهات. طبعا إذا كانت التشوهات تتعارض مع الحياة فهذه الحالة يعني بيجوز أنها تنزل الجنين، لكن إذا كانت التشوهات لا تتعارض مع الحياة يبقى من الناحية الشرعية صعب أنها تنزل
الجنين. معايا اسمح لي دكتور باتصال الحاجة رحمة من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشكرك جدا يا ابني على البرنامج الجميل اللي أنت عامله ده، ربنا يزيد ويبارك. الحاجة رحمة معاك.
أهلا بيك يا حاجة.
أهلا بيك يا ابني وربنا يجازيك كل خير
ويجازي
الناس الأفاضل.
ربنا
أنا
يعني
عايزة بس أسأل.
فضل.
بنتي كانت عروسة جديدة فأنا رحت عملت لها إشاعة قالوا لي عندها ورم ليفي 9.9. رحت تاني عملت شعر برعية ثلاثية قالوا لي عندها ورم ليفي مع تكيسات على المبايض. جينا الشهر ده يا دكتور ان الدكتور جات لها الدورة الشهرية ان حسبها انها دورة شهرية. الدكتور قال لها كان في حمل وادي الكيس اهو ونازل، طبعا الدورة نازلة مع حتت بالكبد كده ومفتلة وحاجات كتيرة كده. فانا مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة نتيجة لبنتي. يعني انا نفسي افرح بيها ويرزقها ربنا من محطيته الجميلة، بس مش عارفة نعمل ايه، مش عارفة اوصل لحل بصراحة يا ابني.
طيب قولي يا رب.
جزاك الله كل خير عننا وعن امة محمد اجمعين.
قولي يا رب ان شاء الله. يعني ربنا يجعل هذا العمل كله في ميزان فضيلة الشيخ محمد ان شاء الله. شكرا دكتورنا. سؤالها طبعا يعني احنا هنجاوبها برضو لانه مرتبط بالموضوع وبرضو عايزين نطمنها ان شاء الله.
ان شاء الله طمن يا حاجة. هو طبعا يعني احنا بنقول ان الحمل حصل حمل لابد ان يكون الحمل طبعا كيس الجنين واضح بالموجات فوق الصوتية او يكون اختبار الحمل موجب سواء كان في الدم او في البول، لان طبعا مع وجود الاورام اللي فيها ممكن نزول قطع او كلام من ده ممكن تكون من الاورام اللي فيها ومش حمل حقيقي. طبعا الحجم 9 سم ده يعني مش مشكلة على حسب مكانه، لو مش في تجويف الرحم او مش عامل انسداد للانابيب ممكن يحصل حمل وممكن يكمل. فحضرتك بتنتظر عليها، ممنوع يعني مش مستحب التدخل الجراحي خالص. وبتنتظر لو حصل حمل طبعا ممكن يحصل حمل في وجود هذا الورم وممكن يكمل عادي ما فيش مشكلة. اما بالنسبة لتكيسات المبيض لو كانت مصحوبة بانقطاع في الدورة او عدم حدوث تبويض ده ممكن بتاخد منشطات بسيطة ويتم متابعة للتبويض ويحصل حمل. وإذا حصل الحمل في وجود الورم الليفي بنتابعه، بيبقى فيها راحة وفيه بعض الأدوية اللي بتقلل نسبة حدوث الإجهاض. وإذا طبعا كملت بتبقى الولادة على حسب برضو علاقة الورم الليفي بالجنين، إذا ما كانش تحته ممكن تولد طبيعي. لو لا قدر الله الحمل اتأخر أو حصل حمل وحصل إجهاض في هذه الحالة ممكن طبعا بيتم استئصال الورم الليفي، واستئصاله برضو ما بيأثرش على حدوث الحمل بعد كده.
تمام. احنا نحاول ان شاء الله في اجابتنا يعني تكون مختصرة شيئا ما، عشان في اتصالات كتير وعايزين ان شاء الله بتكون الاجابة فيها فائدة ان شاء الله.
ان شاء الله.
ان شاء الله. الاخت فايزة من القاهرة. السلام عليكم.
ايوه فندم.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد اذن حضرتك.
تفضلي معك.
انا كنت حامل.
يا ريت توطي التلفزيون يا اختي وتابعينا من التليفون.
انا كنت حامل حضرتك وما اعرفش. وبعدين
اتفضلي.
وبعدين رحت خلعت ضرسي وخدت بنج في ضرسي.
اتفضلي.
ده في الاسبوع الخامس. وبعد كده ما اعرفش لقيت الدورة اتأخرت على 34 يوم.
ايوه اتفضلي كملي.
لا في الدورة اتأخرت 34 يوم. ونزل دم قعد يوم ونص. فانا اعتبرت ان هو يعتبر دورة.
ايوه. يا ريت تابعينا من التليفون يا اختي.
بعدين حضرتك رحت خلعت ضرسي وخدت بنج. فانا قلقانة.
طيب حاضر. الدكتور يطمنك ويقول لك تعملي ايه ان شاء الله يا اختي فايزة.
شكرا.
طبعا يعني احنا باختصار شديد بنقول برضو العناية بالاسنان اثناء الحمل مهمة جدا، لكن اذا استدعى الامر ان يبقى فيه حشو او بنج في اللثة او بنج موضع او خلافه طبعا فيه بعض الحاجات اللي ما بتتعارضش مع الحمل، وبعض الأدوية المخدرة ممكن بيبقى لها تأثير على الرحم، بيعمل انقباض للرحم. فطبعا مفروض أطباء الأسنان بيبقوا عارفين هذا الكلام. فإذا احتجت بنج بيبقى فيه بنج معين ممكن يتاخد في اللسة، حقنة البنج اللي في اللسة ممكن تتاخد. لكن طبعا يعني برضه احنا ما نقدرش نتأكد يعني تأخير المدة البسيطة دي طالما ما عملتش اختبار حمل، هل ده كان حمل ونزل؟ وطبعا نزوله يعني ممكن ما يكونش مرتبط بالحقنة البنج اللي خدتيها أو خلع الدرس اللي عملتيه.
تمام، وده هياخدنا لنقطة مهمة، أهمية متابعة الحمل في أول في بداية الحمل. تمام. معايا أم زياد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم زياد، أهلا بيك.
أولاً
ربنا يبارك فيك.
ثانيا عندي سؤال للدكتور.
معاك.
أنا كنت حامل من 9 شهور، يعني حاليا الولد عنده 9 شهور. في أثناء الحمل في الشهر السابع الدكتورة قالت لي انه في تضخم في كلية الجنين يعني. فرحت عند اخصائي تاني عمل لي برضو سونار، فقال لي انه في ارتجاع البول على الكلية. وقال لي انه ما فيش حل يعني اثناء الحمل، هنستنى بعد الولادة. فبعد ما وضعت الولد طلع عنده بوستيريور فالف، وهو ده اللي سبب ارتجاع البول يعني. فانا لغايه دلوقتي لسه ما حلتش المشكله يعني، قالوا لي بقى استني سنه او سنه ونص، بعد ما البيبي يبقى عنده سنه ونص هنعمل عمليه زرع حالب.
طيب.
بس انا اثناء الحمل كنت في الشهور الاولى اخذت اموكسيسيلين برضو عشان درسي كان عندي خراج وكده. فما اعرفش ده السبب في تشوه الجهاز البولي عنده، يعني هو عنده المثانه صغيره.
ايوه
والحوالب واسعه جدا وكنكد طويله ومتنيه كده.
ايوه
طيب. طيب ماشي. ده سبب انا اللي السبب فيه ولا
ماشي. شكرا
ان شاء الله يا ام
زياد. ان شاء الله. الحال الاخت ام زياد اثارت موضوع مهم جدا، وهو موضوع اللي بيسموه البوستيوريسرال فالف، اللي هو بيبقى يعني ضيق شديد في الايه.
يعني اتكلم في النقطه ديت وهنوضحها، ولكن عايز اسال سؤال. الطفل دلوقتي مشكلته مع مثلا جراحي حديث الولاده؟
طبعا، لكن احنا برضو من ناحيه الولاده بنتكلم عن الجزء الخاص اثناء الحمل.
تمام.
ولان كان في حاجه ممكن تتعمل بتقلل المشاكل دي.
تمام.
فبنقول يعني العيب الخلقي ده اللي هو في مجرى البول بيبقى ضيق وبيعمل ارتجاع للبول على المثانه وعلى الحوالب، فبالتالي لما بيحصل ارتجاع على الحوالب بتوسع وبتطول وبتبقى كنكد او ملتويه زي ما هي قالت كده، وبيأثر على كفاءه الكلى. طبعا ده هذا المرض لا يصيب الا الذكور، يعني لا يصيب الاناث. دي بادئ زي بيد. النقطة الثانية سببه مش معروف. الأمبسيلين اللي خليته في أول 3 شهور ملوش علاقة بهذا الموضوع إطلاقا.
جميل.
يعني سببه مش معروف، سواء تعرض لأشعة أو أدوية أو خلاف. لكن الحديث في هذا الموضوع إن إحنا دلوقتي يمكن برضو كلنا شغل في هذا الموضوع، لما بنشخص هذا الموضوع إن إحنا فيه بعض الصمامات ممكن بنحطها للجنين وهو مازال داخل الرحم، بحيث إنها بتوصل البول من المثانة إلى السائل الأمنيوسي، وبالتالي بيقلل الضغط على الحالب، بيقلل الضغط على الكلى، ده مستقبلا عشان بعد كده لما يشخص هذا الموضوع، وبيقلل المشاكل اللي بتحصل سواء كان القصور في وظيفة الكلى وخلاف. يعني لما بيشخص بنحط صمام بيوصل البول من المثانة إلى السائل الأمنيوسي عشان ما يحصلش ضغط على الكلى وعلى الحوالب. طبعا العلاج بقى في الوقت الحالي بتبقى عملية جراحية ونتيجها كويسة جدا، بتبقى يعني اختصاص جراحي المسالك البولية أو جراحي الأطفال اللي هم متخصصين في المسالك البولية.
تمام. يعني إجابة طيبة. أنا بس عايز أرجع بالنسبة للأخوات اللي سألونا أسئلة خارج موضوع الحلقة علشان نجاوبهم قبل ما الوقت ينتهي، ولكن في إجابات مختصرة يا دكتورنا. أم محمد من سوريا، إنها متزوجة من 6 سنوات وحصل حمل وبعد كده إجهاض، وبعد كده طبعا قعد الحمل 5 شهور وبعد كده الإجهاض من 2 سنين لم يحدث حمل.
طبعا هي بتبدا تعمل بقى الفحوصات والتحاليل الخاصه بتاخير الحمل، وهذه الفحوصات والتحاليل ممكن تبين اسباب معينه تكون مسؤوله عن تاخير الحمل، وفي نفس الوقت ممكن تكون مسؤوله عن الاجهاض اللي حصل. يعني بتعمل فحص بالاشعه بالصبغه على الرحم والانابيب، بتعمل برضو تحاليل هرمونات المبايض وتحليل هرمونات البرولاكتين المسؤول عن افراز اللبن، وجوزها بيعمل تحليل. اذا طبعا تم اكتشاف اي سبب بيتم علاج السبب على حسب الايه السبب الموجود.
تمام. اختنا ساميه من كفر الشيخ برضو موضوعنا متزوجه من 8 سنوات وحدث حمل مره واحده بعد 9 شهور من الزواج وبعد كده استخدمت الوسيله وبعد كده حصل اجهاض بعد شهرين والدوره غير منتظمه.
طبعا هيبقى برضو نفس الكلام يعني برضو جميع التحاليل والفحوصات الخاصه بتاخير الحمل سواء كان من زر بطن ورحم اشعه تلفزيونيه اشعه بالصبغه تحليل لجوزها وبيتم طبعا متابعه للتبويض ولما بيحصل الحمل طبعا في اجراءات بتتخذ سواء كانت من راحه او ادويه معينه او متابعه معينه لتقليل نسبه الاجهاض اذا حصل الحمل.
تمام. معايا اتصال الاخت ام علي من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اتفضلي.
اهلا بحضرتك. حضرتك انا حامل في اول التاسع وعندي نسبه الانيميا في الدم 9. فحضرتك عاوز اعرف ان ده فيها خطوره يعني بعد الولاده او في الولاده او يعني مش هيأثر عليا بعد كده يعني. وحضرتك انا عندي حساسيه في الانف. ففي الولاده بستعمل الدكتوره بتستعمل لي اللي هو البنج اللي هو على الانف دوت. فهل دوت هيسبب خطر عليا ولا لا يعني؟
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا. اتفضل يا دكتور نجاوبها في الجزئيه الاولانيه والجزئيه الثانيه. موضوع نسبه الانيميا
هو طبعا يعني احنا بنقول موضوعنا متابعه الحمل مفروض ما توصلش للشهر التاسع وتبقى نسبه الانيميا او نسبه الهيموجلوبين 9 يبقى ده قصور من حضرتك او من اللي بيتابع حضرتك لان الغرض من متابعه الحمل هي منع المضاعفات اللي بتحصل اثناء الحمل ومن اهم هذه المضاعفات الانيميا ده لحضرتك وللاخوات جميعا. طبعا احنا في الشهر التاسع والهيموجلوبين 9 مفروض الهيموجلوبين ما يقلش في الشهر التاسع عن 10 جرام. فهذه الحاله طالما ما فيش وقت كافي فلابد انك تاخد حديد عن طريق الحقن سواء عن طريق المحاليل او عن طريق حقن العضل وتهتم بالاكل اهتمام شديد بتنامي بدري وتقومي بدري وتفطري وتهتم بالاطعمه اللي بتحتوي على الحديد زي الكبده والتفاح والعسل والملوخيه والسبانخ وخلافه. وبعد كده بتعيد نسبه الهيموجلوبين. لو ما وصلتش الى 10 في هذه الحاله يفضل انك تاخدي كرات دم حمراء او كيس دم قبل الولاده. تمام. علشان طبعا تخش الولاده والهيموجلوبين على الاقل 10.
تمام. ده الاجابه كده.
بالنسبه للشق الاولاني
ولكن اسمح لي باتصال الاول يا دكتور. معايا الاخ احمد من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيك يا اخي اتفضل.
اولا اكلم الدكتور لو سمحت.
ربنا يبارك فيك اتفضل معاك دكتور.
الله يخليك. اولا بحيي قناه الرحمه والقائمين على قناه الرحمه وعلى راسين فضيله الشيخ محمد حساء. دكتور عبد الجواد سؤال خفيف لو سمحت.
اتفضل.
معك احمد الحديدي.
اهلا وسهلا.
حقن البنسلين الله يكرمك. حقن البنسلين بتاثر على الحمل ولا بس وخلاص؟
نعم.
حقن البنسلين.
البنسلين؟
لا تاثير.
البنسلين ولا الانسولين؟
البنسلين اللي هي بتضيع عشان الغده. انا كنت سالت حضرتك السؤال ده قبل كده. كنت عايز تفسير ليه لان في ناس بتسالني عليه يعني هنا برضه.
هو الحال حقن البنسلين من الادويه المامونه جدا اثناء فتره الحمل، يعني اللي عندهم امراض روماتيزميه او بياخدوا حقن البنسلين طويل المفعول باستمرار ياخدوها بامان وما فيش اي خوف منها ان شاء الله خالص يا اخ احمد.
ان شاء الله. في استفسار اخر يا اخ احمد؟ اشكرك. طيب دكتور انا حسيت الانف وبنج الانف اللي بتاخده هل هيسبب خطوره على الجنين ولا لا؟
طبعا اللي بيقيم الموضوع ده الدكتور الخاص بالتخدير. اذا كان طبعا مش مؤثر على يعني الشعب الهوائية يعني ما كانش مصحوب بحساسية في الشعب الهوائية فما فيش منه أي مشكلة البنج الكل. لكن إذا كانت حساسية الأنف وده في الغالب بتبقى مصحوبة بحساسية في الشعب الهوائية فهذه الحالة برضو فيه بنج معين بيتاخد أو بنج نصفي بيتاخد لو هتولد قيصرة أو محتاجة بنج لوقت طويل.
تمام. سؤال من أسئلة الاس ام اس بيقول هل تعمل يعني الأخت بتقول إنها تعمل أشعة الصبغة أثناء الدورة وإيه هو الميعاد الصحيح ليها وهل لها أضرار ولا لا؟
هو طبعا أشعة الصبغة قبل ما نعملها لابد انها تكون ضرورية. يعني ما تكونش واحدة متجوزة من 6 شهور وتعمل أشعة صبغة، لا لابد يكون لها ضرورية. نمرة 2 بتتعمل بعد الدورة، بعد انتهاء الدورة. ما تتعملش أثناء الدورة، لأن اتعملت أثناء الدورة ممكن الأشعة بتدفع بعض الخلايا من داخل الرحم إلى تجويف البطن وبتعمل تغددات رحمية اللي هي لها بعض الإيه؟ المشاكل. يبقى بتتعمل بعد الدورة ولابد برضه إنها تتعمل بحد متخصص كويس في مكان نظيف معقم لان ده هيقلل المشاكل اللي بتحصل منها. هي لو اتعملت بهذا الاسلوب في الوقت المناسب وبالشخص المناسب وبالادوات المناسبه المعقمه تعقيم جيد ما بيبقاش لها مشاكل ولا حاجه ان شاء الله بل لها فوائد. لكن لو فقدنا شرط من هذه الشروط اتعملت في غير الوقت المناسب او بغير الشخص المناسب او بغير الادوات المناسبه الغير معقمه تعقيم جيد ممكن يبقى لها بعض المشاكل اللي بتتمثل في التهابات في الحوض والانابيب والمبايض.
طيب اسمح لي دكتور باتصال الاخ عبد الله من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخي تفضل.
ممكن اكلم الدكتور؟
معاك
تفضل.
اي دكتور لو سمحت، انا عندي زوجتي ولدان يعني قبل 4 أشهر، فالان احاول ناخذ عازل للحمل، فذهبت الى الصيدلي مباشره يعني وجدت الصيدلي فسالته قلت له يعني نبغى ناخذه هي مرضعه، فخيرني بين نوعين من الحبوب اللي هو مايكروكوفت والثاني هذا استيزاما ليش بالاسم كذا في 28 حبه، فاستخدمت النوع الثاني هذا ب 28 حبه.
هي بترضع؟
اي نعم.
اه
فالان الى الان الدوره مستمره معها يعني وزادت يعني الدوره ما هي راضيه توقف، فما هل هذا شيء طبيعي ولا انه في مشكله نوقف الحبوب هذه ولا؟ وش تنصحنا في هذه الحاله يعني احنا هي ترضع ونبغى ناخذ حبوب مناسبه لهذا الشيء يعني.
شكرا.
حاضر ان شاء الله. وبشكرك اخ عبد الله وبشكر اهل السعوديه والسعوديه تكسب معانا النهارده.
ان شاء الله. دكتورنا وبالنسبه للاخ عبد الله طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده ان وسائل منع الحمل
لزوجه الاخ عبد
الله. زوجه الاخ عبد الله. هو الاخ عبد الله هو المسؤول.
نعم.
احنا وسائل منع الحمل زي ما قلنا يعني يجب ان احنا ناخذ الراي فيها من المتخصصين وليس من الصيادلة وخلاف، لأن طبعا قبل ما بندي حبوب بنسأل هل فيه أي أورام في الثدي في الأسرة، بنسأل أسئلة معينة هل فيها أي تعب في الكبد، وبنفحص قبل ما بندي الحبوب. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية، حبوب اللي حضرتك ذكرتها اللي هي 28 حباية دي حبوب بتحتوي على هرمون البروجسترون فقط وبتتاخد أثناء الحمل، بتاخد كل يوم في نفس الميعاد، ومن أهم أعراضها الجانبية هو حدوث ممكن تعمل انقطاع للدم تماما وممكن تعمل استمرار للدم بكميات بسيطة. فهذه الحالة بناخد بعض الأدوية المقوية للأوعية الدموية والمساعدة على تجلط الدم، إذا حصل استجابة خير وبركة، إذا لم تحدث استجابة فبنبحث عن وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة.
طيب أم يوسف من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا أم يوسف.
أنا دلوقتي على الهواء.
تفضلي.
وأنت على الهواء.
أنا بس كنت عايز أسأل حاجة بس ما لهاش علاقة قوي بالحمل. أنا معلش انا عارفه.
اتفضل.
انا فاطمه ابني بقى له 10 شهور. من شهر كده حسيت بوجع في جنب واحد من احد الثديين. وبعدين بعد شويه كده وجع في جنب واحد في الثدي الثاني وبينزل لبن مسفر. مش عارفه ده انا لسه ما رحتش للدكتور، يعني احتاج مراجعه طبيب ولا اللبن لسه ما نشفش كويس ولا ايه؟ مش عارفه بالظبط.
والدوره منتظمه؟
منتظمه.
طيب ماشي. حاضر.
طيب حاضر يا أمي.
تابعين إن شاء الله.
في منافسة بين القاهرة والسعودية. صدق دكتور.
هو طبعا يعني حدوث الألام في الثدي مع نزول سائل من الثدي معناها إن هرمون البرولاكتين ما زال مرتفع، وبنطمنها يعني الحاجة اللي بقى معاها ألام ديت ما بتبقاش أورام ولا حاجة ما تخافيش، لكن برضو محتاجة حضرتك إن حد يشوف حضرتك علشان فيه دواء معين بيتاخد علشان يقلل هذا الهرمون وهيقلل الألام وهيقلل الحاجة اللي انت حساها وهيقلل إفرازات اللبن في هذا الوقت.
الأخت صفاء من الإسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضلي يا أختي.
لو سمحت والنبي.
تفضل.
عليه الصلاة والسلام. كلام الدكتور.
معاك يا أختي.
تفضل.
طب لو سمحت دلوقتي إن كان بنتي متجوزة أكتر من 4 شهور.
نعم.
كانت وهي بنت عندها شوية التهابات. قبل الجواز بحاجات بسيطة، فالدكتورة عطت لها علاج للالتهابات وعطتها منشط برشام. قالت لها 5 برشام تاخديهم قبل الجواز ب5 أيام وبعد الجواز بعد الدورة ب5 أيام. واخد بال حضرتك؟ فحاليا الدورة جات لها 5 يوم وخدت البرشام عادي، قعدت الدورة فترة زي 23 يوم وجات لها تاني. واخد بال حضرتك؟ واتأخرت تاني في الدورة التانية بتاع 9 أيام أو 11 يوم، قالوا ده حمل وعرضها كلها الدكتور، قالت لها ده عرض حمل بس حمل يعني ايه شبه تنكري كده. واخد بال حضرتك؟ فهي حاليا جهت ده راحت للدكتورة تاني قالت لها لا ده شبه الدم ده متكون مش حمل. لأن عملت تحليل دم
ما طلعش فيه حمل في تحليل الدم.
لا ما طلعش فيه حاجه. واخد بال حضرتك؟ ف نزل بقى عطتها ابره احتمال يا تثبيت يا لو حمل يثبت ولو مش حمل نزل بقى سقطتين ثلاثه كده.
طيب حاضر. عمرها كم سنه؟
نعم.
عمرها كم سنه؟
21 سنه.
طيب حاضر.
حاضر يا اخت صفاء عشان الوقت الدكتور يلحق يجاوبك. اتفضل يا دكتور من جوه.
هو انا بنصح حضرتك يعني هذه يعني الاضطرابات في هذا الوقت مفروض ما تاخدش اي علاج خالص. وطبعا هي سنها 21 سنه وجوزها من فتره بسيطه, ما تروحش لاي حد وتسيب الدوره تاخر اسبوع تقدم اسبوع مش مشكله, ولا وما تدورش خالص الا بعد 6 شهور لان طبعا التدخل المبكر ممكن يبقى ضرره اكتر من نفعه. وطالما اختبار الحمل سالب ما فيش حمل اكيد, ما فيش داعي بقى الحقن تنزل او تثبت او كلام من ده, لان دي عباره عن هرمونات ممكن يبقى ضررها اكتر من نفعها. فتسيب الموضوع بطبيعته خالص وما تاخدش اي حاجه في الوقت على الاقل سنه بعد الجواز.
الحموات اللي قلقانين وعايزين
اكيد أحد. اكيد
نقطه مهمه يا دكتور سريعا, صبغات الشعر لها تاثير على موضوع الحمل ولا لا فتره الحمل؟
والله طبعا يعني امتصاص صبغات الشعر عن طريق الشعر بيبقى بسيط جدا ونسبتها في الدم موجود انها نسبه بسيطه جدا, لكن احنا بننصح اولا نبقى صبغات الشعر في البيت فقط, ما تبقاش خارج البيت.
ما احنا بنتكلم على البيت
احنا
نقدر نتعدى البيت في قناه الرحمه.
ثانيا في اول 3 شهور مش مستحب صبغات الشعر في اول 3 شهور
تمام,
لان حتى ولو نسبه بسيطه يعني وجد لها بعض التاثيرات, لكن بعد اول 3 شهور بتبقى
في الفترتين التانيين
بتبقى ممكن مسموح بيها.
تمام. بالنسبه للكمبيوتر, في بعض سيدات الحوامل اللي بيعملوا بيروحوا للعمل وبيقعدوا قدام شاشه الكمبيوتر فترات طويله, فهل ده له تاثير على الحامل او على الجنين ولا لا؟
هو طبعا الاشعاعات الكمبيوتر واشعاعات تقويه المحمول واشعاعات المحمول دي كلها وجد ان لها بعض التاثير في اول 3 شهور اذا تعرضنا لها فتره طويله. بعد ال 3 شهور مش مشكله, لكن في اول 3 شهور يجب الاقلال من التعرض منها, الاقلال مش الامتناع بقدر الامكان, ومع استخدام بعض الفلترز او بعض الادوات اللي بتقلل هذه الاشعه.
تمام, يعني ياخدوا اجازه ويقعدوا في البيت احسن.
لا احنا قلنا قلل ويستخدموا الفلتر بقدر الامكان.
طيب بالنسبه للسونار حضرتك قبل الحلقه قلت لي اول ما تبدا السيده بتبدا امتى؟
بعد يعني اسبوع من ميعاد الدوره.
بعد اسبوع
اذا ما بانش ممكن بعد اسبوع تاني يبان ان شاء الله.
تمام. طبعا بشكرك على هذه الاجابات الطيبه المختصر.
ان شاء الله.
تمام, اشكرك. شكرا يا دكتورنا. مشاهدينا الكرام, لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر استاذ الدكتور عبد الجواد المتولي استاذ النساء والتوليد والعقم كليه الطب جامعه المنصوره. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير.
شكرا, والحقيقه بنستغل هذه الفرصه وبنقدم التهنئه مقدما للاخ الدكتور انور بمناسبه مناقشه رساله الماجستير ومناسبه صدور كتاب جديد له عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك فيك.
فجزاه الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناته, وبنشكر كل القائمين على القناه وربنا يتقبل منهم هذا العمل, والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا, وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام, طبتم وطاب لقاؤكم ونلقاكم على خير إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.